إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكنا كما تذكرون في الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وكان منها محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومحبة النبي ذكرنا لها شيئا من العلامات التي تدل على أن المؤمنين المتقين فعلا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من آخر ما تكلمنا عليه هو محبة ما يمت إليه بصلة صلى الله عليه وسلم وكان من ذلك أصحابه المكرمين أصحابه المكرمون صلى الله عليه وسلم وأن من يبغضهم إنما يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسبهم يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حال الشيعة الرافضة المجرمين والذي اتفقنا أن تنتقل دروس هذه الفرقة ودروس تمييز عقيدتها إلى درس العقيدة ليس إلى الخطب ثم انتقلنا إلى شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه والتزام سنته والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام وكان من ذلك يعني من هذا الهدي المشرف الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأوقات كان شهر شعبان وكان له هدي الخاص فيه صلوات الله وسلامه عليه والذي ينبغي على المؤمنين أن يكون هذا الهدي هو أسوتهم في هذه الأيام حتى يدل بذلك على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بهديه وتأدبهم بآدابه وتخلقهم بأخلاقه واتمارهم بأمره واجتنابهم لنهي صلى الله عليه وسلم إذ لا يعقل أن يكون ذلك كله غير موجود ثم ندعي المحبة التي قال عليها المولى سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقد أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله أو شعبان إلا يوما أو يومين كان يصوم شعبان إلا قليلا ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وقلنا نقف عند جديد من هذه المعاني نتأملها نستفهم منها شيئا يعين المؤمنين اليوم على الاستعداد لمغفرة رمضان. ومعنى هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأناه بهذه القضية: هذا شهر يغفل عنه الناس. ويغفل عنه الناس معناه أن هناك أوقاتا يغفل عنها المؤمنون، يعني يغفلون عن فضلها ويغفلون عن درجتها عند الله تعالى. وفضل هذه الأعمال ودرجتها إنما يكون ببركة الله تعالى لهذه الأوقات، بأن يزيد ثواب العامل فيها سبحانه وتعالى، بأن يرفع درجته، بأن يغفر له، بأن يرحمه، بأن يعتقه من النار، فيشرف بذلك هذا الزمان كما شرف زمان رمضان. شرف هذا الزمان بكونه محل رحمة الله تعالى ومغفرته ومحل كرمه وجوده، وأنه يوسع على عباده بأنواع الفضل من المغفرة والعفو والإحسان والرزق والعتق من النار. فكان وقتا شريفا، هذا الوقت الشريف الذي يغفل عنه الناس. ويبين هذا الكلام المعنى الأول، أن هناك أوقات شريفة يغفل عنها الناس. هل معنى ذلك الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل حين يغفل الناس أبدا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون ذلك منه. فإذا كان هناك وقت يغفل عنه الناس، يغفلون عن الله تعالى أو يغفلون عن هذا الوقت وما فيه من الكرم الإلهي وما فيه من الفضل الرباني الجميل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على المعنى الثاني، وهو أنه لا يغفل كما يغفل الناس أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي السؤال: هل إذا كان هذا الشهر وهو الذي يغفل عنه الناس، هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل حين غفلة الناس فقط؟ لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن قط غافلا عن الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال له ذلك وأمره به، قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فهو صلى الله عليه وسلم يذكر ربه تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال، ولها معنيان عند أهل البلاغة. المعنى الأول أنه صلى الله عليه وسلم يذكر ربه سبحانه وتعالى على كل هيئاته من الذكر، يعني تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، جمعت كل أنواع الهيئات التي يذكر الله تعالى عليها. بالغدو والآصال جمعت كل الأوقات التي يذكر الله تعالى فيها، فلا يكون على هيئة إلا وهو يذكر الله، ولا يكون في وقت إلا وهو يذكر الله صلى الله عليه وسلم. فانضاف إليه صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك، أنه ما يخلو وقت ولا هناك هيئة من هيئات الذكر التي تشمل التضرع والخوف وفي السر والعلن والخيفة والجهر والإسرار والإعلان، كل ذلك إلا وقد حصلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصلها فقط بل كان الأعلى فيها كما ذكرنا، هو سيد ولد آدم ولا فخر، فسيدهم صلى الله عليه وسلم في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأولى والثانية: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل له ولا تكن غافلا ليميز له هذا الأمر، وهو أن هناك أشكالا، هذه الأشكال قد وقعت في الغفلة، لها منظرها ولها سيماتها ولا هيئتها النكد التي لا ينبغي أن تكون منها أبدا. لذلك قال: ولا تكن من الغافلين. هل تعرف هؤلاء الغافلين وتعرف سماتهم ومناظرهم وأشكالهم وبعدهم وجفاءهم لله تعالى وهيئتهم النحس التي تدل على شؤم مناظرهم أمام الله تعالى؟ نعم. قال: ولا تكن منهم أبدا. هل تعرف هذه الأشكال البعيدة عن الله تعالى؟ قال: نعم. قال: لا تكن منها. وهذا معنى ولا تكن من الغافلين، وهي أفضل من قوله ولا تكن غافلا، كأنه يصور الغافلين بهيئة من الهيئات المحشة، بهيئة من الهيئات المفزعة السمجة التي لا ينبغي أن يكون عليها المؤمنون، ثم يقول له: لا تكن أبدا من هؤلاء. وهذا السؤال يجر إلى هذا الكلام، لما قال له المولى سبحانه وتعالى: إذن ولا تكن من الغافلين، صلى الله عليه وسلم تراه وقع في الغفلة قط؟ هذا هو سؤال المؤمنين. إذن لا، لم يقع في الغفلة قط. لماذا؟ لأن هذا النهي عن أن يكون من الغافلين طبقه النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى. لا يمكن أبدا أن ينهاه الله تعالى أن يكون من الغافلين ثم يكون من الغافلين فيعصي الله تعالى، وهو لا يعصي الله جل وعلا، لأن الله قال عنه صلى الله عليه وسلم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تراه خالف هذا الأمر فكان من الغافلين قط في لحظة، في وقت، في هيئة؟ لا، لأنه قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، صلى الله عليه وسلم. فلم يكن قط من الغافلين، لا في هيئات الذكر ولا في أوقات الذكر. فلما قال: هذا شهر يغفل عنه الناس، دلنا على هذا الأمر الأول، وهو أن هناك أوقات شريفة يغفل عنها الناس، يغفلون عن شرفها وقيمتها ودرجتها. ولذلك وجدنا كثيرا من أهل العلم يفضل شعبان على بقية أشهر السنة، وأن شعبان هو أفضل الشهور بعد رمضان، مع أن كثيرا منهم يفضل الأشهر الحرم، وإنما لكون شعبان هذا مرتبطا برمضان ومقدمة له، ولما كان رمضان أفضل الشهور وفيه أفضل الليالي كان ذلك دليلا على أن ما يتبع رمضان في الفضل في مثله في الدرجة فيكون كذلك أفضل من بقية الشهور التي هي دون رمضان. هذا شهر يغفل عنه الناس. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفئة التي تحمي المؤمنين، يعني أن الغفلة سبب نزول الهلاك وسبب نزول البلاء، أنه إذا نزل البلاء ووجد الناس غافلين فإن ذلك سبب هلاكهم. إذا وجدهم يصلون ويصومون ويقومون ويتصدقون ويتواسون ويأمرون بالمعروف ويجاهدون ويقومون ببقية أعمال الإيمان يرتفع عنهم البلاء، ولا ينزل بهم هذا الخطب من الله جل وعلا. فإذا بالله تعالى يدفع بهؤلاء الراكعين الساجدين، لذلك يقال: الذي يذكر الله تعالى حال غفلة الناس كالذي يحمي الفئة المنهزمة. الذي يحمي هؤلاء الذاكرون هم الذين يحمون هذه الفئات الغافلة المبتعدة التي لو نزل العذاب يوشك أن يعمهم وأن يهلكهم، لأن البلاء سببه الغفلة. ولذلك وجدنا النبي يقول: يغفل عنه الناس، فلا ينبغي هو أن يغفل عنه، لأنه هو الفئة التي تحرس المؤمنين، هو الرحيم بهم الشفيق عليهم صلى الله عليه وسلم، هو الذي يدفع عنهم بصلاته وعمله وذكره، بصلاته وذكره وببقية أعماله، ويدفع عنهم ويحوطهم ويذودهم من ورائهم. كل ذلك إنما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم المؤمنين بهذا الأمر في نهاية المطاف، أنهم لا ينبغي لهم أن يكونوا غافلين ابتداء عن الله. والأمر الثاني أن أوقات الغفلة لا ينبغي كذلك لهم أن يغفلوا فيها كما يغفل بقية الناس، فيوشك أن ينزل العذاب فيأخذهم جميعا. عندما ينزل العذاب فلا يكون هناك منهم الراكع والساجد، فإذا بالبلاء ينزل ليأخذ هؤلاء، وإذا بالهلاك يعم الجميع بسبب الغفلة. فإن أوقات الغفلة هي سبب نزول البلاء، وأوقات الغفلة قد عمت المؤمنين اليوم كما ترون، حتى إن البلاء النازل لا يستطيع أحد أن يقوم بدفعه الدفع الكافي. لا شك أن هناك دفع، ولولا هذا الدفع الذي يدفعه أهل الإيمان المستمسكون بالجمر في هذه الأيام به لكان البلاء أشد وأعم، ولكان أخطر، ولكان البلاء على حالة لا يمكن أن يتخيلها المرء، لولا بقية من ذكر وبقية من دين وبقية من إيمان لأهل إيمان موجودين اليوم. لذلك لما قال لهم صلى الله عليه وسلم يغفل عنه الناس، لم يقل يغفل عنه الناس ليخبرهم بهذا الأمر، وإنما ليقول لهم فلا تغفلوا كما غفلوا. يغفل عنه الناس وانتهت المشكلة، هذا شهر يغفل عنه الناس، سأذهب أنا وليصلي وانتظروا وابقوا في غفلتكم كما أنتم، لا تتحركون ولا تذكرون ولا تعملون. لا، وإنما يقول ذلك ليخبرهم بما يجب أن يقوموا به، وبما يجب أن يتحركوا إليه، وبما يجب أن يرفعوا أنفسهم عنه من الغفلة والركون إلى الدنيا، بما ينبغي أن يكون عليه من اليقظة والحذر والاستعداد والسير إلى الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول، أنه لا ينبغي للمؤمنين أبدا أن يكونوا على الغفلة خشية أن ينزل البلاء. لذلك لما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، منه الدفع بأهل الإيمان لهذه الذنوب والمعاصي لئلا يقع الفساد عاما في أرض الله تعالى. يعني من هذا الدفع أن يدفع الله تعالى بالمؤمنين، أن يدفع بالعاملين اليقظين المتحذرين أو الحذرين لآخرتهم. ثم كان الأمر الثاني، وهو أنه شهر بين رجب ورمضان إذا نسينا الكلام، وكان ذلك أدعى للاستعداد وأكثر، وكان أكثر اهتماما من أهل، وكان ينبغي أن يكون أكثر اهتماما من المؤمنين بهذا الحذر وهذه اليقظة وهذا الذكر وهذا الاستعداد لهذا الشهر. لأنه لما قال شهر شعبان بذاته تعلمنا معنى زائدا منه، أنه في الأشهر العادية لا يكون هناك غفلة لئلا يقع البلاء، وأن المؤمنين ينبغي أن يكونوا هم الدفع الأول الذي يدفع عن أنفسهم وعن غيرهم، وأنهم لا يجوز لهم أن يكونوا من الغافلين كما أمر كما نهى الله تعالى لما قال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية متوجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل الإيمان، إنها متوجهة لأهل الإيمان في صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأننا قد علمنا أن النبي لا يجوز أن يكون أبدا غافلا عن الله تعالى. كيف يكون هو في هذه الدرجة من درجات الغفلة أو البعد عن ربه تبارك وتعالى، وهو الذي يستقبل واردات ربه ويستقبل وحي ربه ليله ونهاره، قلبه مرتبط بالله تعالى ونفسه مطمئنة به، وهذا القلب هو القلب السليم الذي أعلى هذه القلوب وأطهرها وأنقاها وأحياها وأقواها وأحبها إلى الله تعالى. صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما قال لم نشر إليها ولا تكن من الغافلين، هذا كلام متوجه من الله ونهي لأهل الإيمان ألا يكونوا من الغافلين أبدا. ولا معنى لهذا الكلام أنهم لا يكونوا من الغافلين، نهاهم عن عدم الذكر فقط، وإنما نهاهم أن يكونوا من الغافلين، لأن كونهم من الغافلين لا شك يعرضهم لنسيان الله لهم وإهمال الله تعالى إياهم، ولكونهم لما وصلوا إلى هذه الحال استحقوا إعراض الله تعالى عنهم كما أعرضوا عنه، واستحقوا بالتالي عندما يقع العذاب أن يأخذهم، لأنهم غفلوا عن ربهم. ولما غفلوا عن ربهم سبحانه وتعالى غفلوا عن الاستعداد له، ولما غفلوا عن الاستعداد له وقعوا في الدنيا وشهواتها، ووقعوا وركنوا إليها وأخلدوا لها ونسوا آخرتهم، فلما حدث لهم ذلك فقدوا حلاوة الإيمان وحلاوة الإقبال على الله والأنس له، وفقدوا الشوق إلى لقائه جل وعلا، وبالتالي تخففوا من أعمال الإيمان ومن أعمال الطاعات، ولبسوا الشهوات، وأوشكوا أن يقعوا في المنكرات والمعاصي، فيحل بهم ما يحل بأهل الغفلة الذي كان ذلك كله سببه كما ترون. إذن لما قال ولا تكن، هذا الخطاب متوجه لأهل الإيمان ألا يكونوا من الغافلين، وليس معناه إلا كما ذكرنا ألا يكونوا فقط من الغافلين، لا، وإنما للخطر النازل الذي يقع بأهل الغفلة عندما يتوغل في الغفلة عن الله تعالى إلى هذه الدرجة التي تعمهم بهذا الهلاك. هذا الخطر يود النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه عن المؤمنين اليوم. ماذا هو المعنى؟ وهو أنه قد أتتكم أيام المغفرة وأيام الرحمة وأيام العتق من النار، وأن هذه الأيام ينبغي للمؤمنين أن ترتفع أشواقهم حينئذ، لما نهاهم عن ذلك ووجدوا النبي مستعدا لها صلى الله عليه وسلم، ووجدوه يدرأ ويدفع عن المؤمنين وهو يحرسهم ويذود عنهم، ووجدهم يوصيهم صلى الله ووجدوه يوصيهم صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا بهم أحرص الناس على أن يكون شهر شعبان هو شهر الاستعداد لبقية الشهور، ابتداء من رمضان إلى بقية آخر العام إلى نهاية عمرهم. يعني لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتيقظوا في شعبان استعدادا لرمضان ثم عودوا مرة أخرى إلى غفلتكم، ويعودوا مرة أخرى إلى تقصيركم وتفريطكم. لا يمكن أن يكون مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كأنه يقول لا بد وأن يكون هذا الشهر بداية لرفع هذه الغفلة التي وقعنا فيها، وبداية للسير إلى الله تعالى على الحذر وعلى التيقظ وعلى الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا الحذر نهاية الحذر، لأنه يوشك أن ينتهي عمر المرء وأنه لا يدري أيعود عليه شعبان مرة أخرى أو رمضان مرة أخرى، حتى يحاول فيه أن يكون أفضل مما كان، وأن يتوب إلى الله وأن يرجع وأن يرفع عن نفسه الغفلة، وأن يستيقظ من رقدة الغافلين، وأن يأخذ في السير إلى الله جل وعلا. لا يكون أبدا همه صلى الله عليه وسلم أن يتيقظ الناس اليوم ثم يعودون إلى غفلتهم مرة أخرى، لا، ثم يعودوا إلى غفلتهم مرة أخرى، لا، لا يكون ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكأنه يقول قوموا أيها المؤمنون من يومكم هذا واستعدوا للقاء ربكم، ولتجعلوا أيام الغفلة أيام الذكر، ولتجعلوا أيام البعد أيام القرب، ولتجعلوا أيام البعد، ولتجعلوا أيام ترك الطاعات أياما لهذه الطاعات، ولتجعلوا أيام التقصير أسبابا للعودة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إليه، ولتجعلوا أيام المعصية أيام التوبة، وهكذا أن يستبدل المرء بالأحوال السيئة هذه الأحوال الحسنة التي يود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعود المؤمنون خلقا جديدا مع الله تبارك وتعالى، إذا دخل عليهم رمضان وجدوا حالهم قد تغير، واستحقوا هذه المغفرة وتلك الرحمة وذلك العتق من الله جل وعلا. وإذا بهم يخرجون من رمضان قد رؤي عليهم آثار المغفرة وآثار الرحمة وآثار الذكر وآثار الجود الإلهي والكرم الرباني الذي أحاط بهم ونزل عليهم في رمضان لما كانوا على هذا الحال الحسن الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. علمنا إذن معنى الغفلة، وأحس المرء بحزنه من هذه الغفلة التي هو فيها، وازداد حزنه إلى أنه يفيق بعض الشيء ثم يعود إلى غفلته مرة أخرى، وأن ذلك كله على عكس مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عكس مقصود الشرع، وأنه كذلك يود لك ألا تكون من الغافلين، وأن تكون من المستعدين الحذرين، وأن تكون من المقبلين المحبين، وأن تكون من الذاكرين القانتين، وأن تكون كذلك من أهل الآخرة المشتاقين لقاء الله تعالى، المحبين لهذا اللقاء كما أحب لقاء الله يحب الله لقاءهم. ولا يود لك كذلك أن تكون على غير هذه الحال بعد ذلك، يعني أن تسير في هذه الحال حسن، وأن تأخذ بقسط منها، وأن تأخذ حظك من الله تعالى من تلك الأحوال الحسنة، ثم بعد ذلك تعود إلى الأحوال السيئة وتفضل عليها الغفلة والمعصية والبعد والجفاء بينك وبين الله تعالى، وبينك وبين كلامه، وبينك وبين التقرب إليه ومحبته وعبادته. يود لك ذلك؟ لا يمكن أن يكون ذلك من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يأخذهم لا يرجع بهم، يأخذهم إلى الله تبارك وتعالى لا يعود بهم مرة أخرى، ولا أن يروغوا عن الاستقامة مرة أخرى، وإنما يأخذهم بأيديهم ويأخذ بحجوزهم إلى الله تبارك وتعالى، لا يرجعون ولا يرتدون، وكذلك لا تقهقرون ولا ترددون ولا تشككون، وإنما ساروا سيرا ثابتا إلى الله تبارك وتعالى بحبهم له وإقبالهم عليه طول الحياة كما ذكرنا. لذلك لما أمرهم به إذا به صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن الغفلة، ويود لك الاستقامة وأن تخرج عن هيئة الغافلين، وليس ذلك فقط، وإنما يود لك ويحب لك أن تسير وراءه، لا تغفل حين يغفل الناس، ولا تتقاعس حين يتقاعس الناس، ولا تفر حين يفر الناس، وإنما يود لك ويحب لك صلى الله عليه وسلم أن يستقيم بعد ذلك سيرك إلى الله، وأن ترتفع لك أعمال إلى الله، وأن تكون هذا وأن تكون موصولا بالله تبارك وتعالى، لا تنقطع عن ذكره ولا تنقطع عن العبادة له، لا يغفل قلبك ولسانك عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنقطع لك أعمال في كل حين ترتفع إلى الله جل وعلا. ولذلك قال: شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وهذا معنى جديد، أعمال الناس ترفع إلى الله تعالى كل يوم، وترفع يوم الاثنين والخميس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهذا الشهر خصوصية في رفع الأعمال إلى رب العالمين، هذا بالذات إن كانت الأعمال ترفع كل يوم كما ذكر في تعاقب الملائكة بالليل والنهار ثم يرفعون الأعمال إلى الله، وكذلك يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال، ذكر النبي رفعا خاصا ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ترفع فيه كل عام، وهذا الرفع الذي يتميز به المؤمنون يريد لهم حينئذ لارتباط الكلام بعد أن علمت أنه لا يريد لك الغفلة ولا يود أبدا أن تكون من الغافلين، ويبين لك مواضع الغفلة وأيام الغفلة، كل ذلك لا لغرض تبيين أيام الغفلة ومواضع الغفلة وألا تكن من الغافلين، لا، وإنما يبين ذلك كله لتكون من الذاكرين، فيقول لك ترفع الأعمال إلى رب العالمين. دعك إذا من الغفلة وكل ذلك، وإنما مقصده صلى الله عليه وسلم هل ترفع لك فيه أعمال إلى رب العالمين تكون في محل القبول عند الله تبارك وتعالى، فإن قبلت في شعبان يوشك أن تكون مقبولا في رمضان فيغفر الله لك، أو ستبقى على عادتك التي أنت فيها وعلى أحوالك السيئة التي أنت فيها وعلى غفلتك التي أحاطت بك، وحتى ينتهي شعبان وتدخل رمضان على هذا الحال من الغفلة والبعد والجفاء، فماذا تنتظر من الله تعالى؟ وهو المعنى الذي لم نشر إليه في قوله هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وكأن الغفلة في هذه الأشهر التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس تغفل في أيام عندما تقترب مواسم المغفرة، بمعنى أنه عندما يأتي موسم المغفرة يغفل الناس عن طاعة الله. لماذا؟ قال لأنه سيعوض في أيام المغفرة، أقول له صم يقول إن شاء الله سيأتي رمضان ونعوض الصيام، قم يقول إن شاء الله سيأتي رمضان وسنقوم ونصلي ونفعل، تصدق أذكر الله يقول لك كل ذلك إن شاء الله سنفعله في رمضان، حتى ولو لم يقله بلسانه فذلك حاله، إذا قصر في صيام رمضان لا يهمه ولا يحزن ولا يتضايق ولا يتألم أن فاته ذلك الحظ العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام ومن الذكر ومن العمل الصالح، لأنه قال سيعوض ذلك في رمضان، فيأتي عليه رمضان ولا يفعل شيئا ويخرج من رمضان. لماذا؟ كما دخل فيه، لأنه دخل رمضان على التهاون، ودخله على الغفلة، ودخله على عدم الاهتمام بالطاعة، دخله على أنه من الغافلين الذين نهى الله تعالى أهل الإيمان أن يكونوا منهم، قال فيها للنبي نفسه ولا تكن من الغافلين، فإذا بهم قد دخلوا رمضان وهم يعصون الله تعالى بكونهم من الغافلين، فماذا ينتظرون من الله؟ لذلك قال شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، يغفل الناس عن قيمة هذا الشهر وعن شرف هذا الشهر وعما يحدث فيه من رحمة الله تعالى وبركته وعما ينزل فيه من مغفرته ورضوانه وعما يتنزل فيه من جليل خطر أفعاله التي لا يدري بها المرء إلا أن يكون قريبا من الله تعالى. لذلك قال يغفل عنه الناس، ثم بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم في أنه لا يغفل، قد أشرنا إلى هذه النقطة أو لم نشر، وهي أن النبي ذاكر على كل أحواله، فإذا جاء شعبان كان هناك ذكر خاص زائد، عندما يقول هذا شهر تكسر فيه الصيام تصوم فيه ما لا تصوم في غيره من الشهور، فيقول شهر يغفل عنه الناس، دل على أن هناك ذكر زائد من النبي، وعمل زائد منه، يعني هو صلى الله عليه وآله وسلم في كل أيامه على الذكر وعلى التيقظ وعلى الاستعداد. فإذا جاءت الأيام التي يغفل فيها الناس، إذا جاءت أيام الرحمة، إذا جاءت أيام الاستعداد للمغفرة، إذا به يزيد عملا صالحا آخر صلى الله عليه وسلم. يعني هو في حاله غير غافل، بل هو أشد الذاكرين، فما بالك في شعبان؟ قال يزيد فيه من العمل الصالح، يعطيه عملا زائدا يرفع به العمل كله إلى الله، وهو الصيام. وإنما قد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حتى يكون أهل الإيمان على بينة من أمرهم، أنهم ما يجب ما لا يجوز أبدا أن يكونوا من الغافلين. ثم في أيام الغفلة قال يزدادون من العمل الصالح، يعني لا يكونوا من الغافلين فتأتي أيام الغفلة فيذكرون الله، لا، وإنما هم كما ذكر المولى ولا تكن من الغافلين لم يكن من الغافلين، يذكر الله على كل أحواله. فإذا جاءت الأيام الشريفة ازدادت الأعمال، قال لأنها ترفع إلى رب العالمين رفعا خاصا، يستلزم من المرء أن تكون هذه الأعمال في محل القبول لتقبل بقية الأعمال بسببها إلى الله تعالى، ولتوضع عند الله تعالى في محل الرضا الذي يكون ذلك سببا لثواب الناس، وسببا لفتحه عليهم، وسببا لإجزال العطاء لهم ورفع الدرجات لهم سبحانه وتعالى. لا أن يكونوا غافلين فيأتوا بالعمل الصالح ليخرجوا من الغفلة، لا، بل هم ذاكرون فيأتي العمل الصالح ليزدادوا به رفعة إلى الله تعالى. لذلك قال هذا المعنى ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. النبي ترفع أعماله صلى الله عليه وسلم كلها، ويرفع له عمل الليل قبل عمل النهار، وكل أعماله صلى الله عليه وسلم في محل القبول. لم نسمع أن الله رد له عملا، ولا رد له سبحانه وتعالى شيئا مما يأتي به صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هذا مقتضى العبودية لله تعالى، أن يكون كل يوم في زيادة شأن مع الله، في زيادة عبادة لله، في زيادة أعمال صالحة إلى الله، وأنه ما تأتي أيام الرحمة إلا وتكون أيام التزود، إلا وتكون كذلك أيام زيادة النشاط والاجتهاد والتقرب بأنواع القرب إلى الله تعالى. وليس كل أنواع القرب فقط، وإنما تلك القرب التي ترتفع بها الأعمال إلى الله تعالى. يعني لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول ترفع الأعمال إلى رب العالمين كما أشرنا في أيام ماضية، فإن هذه الأعمال التي ترفع ليست كهيئة الأعمال الباقية، لأن هذه الأعمال التي ترفع إلى رب العالمين لا يرفع له أي عمل، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، وما يتقبل من العمل إلا أن يكون خالصا لوجهه، إلا أن يكون على أعلى درجات القبول عند الله تعالى، بدليل أن الناس في الصلاة يقبل منهم ربعها، عشرها، ثمنها، ثلثها، نصفها، حتى بلغ عشرها صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل عمله، بل يمكن أن يقبل نصف العمل، ثلث العمل، ربع العمل، ثمن العمل، عشر العمل، أو أن يرد العمل في وجهه لا يقبل منه شيء. ولذلك كان حال قبول العمل أنه يقبل تلك الأعمال التي ترفع إلى الله، لتكون ميزانا للمؤمنين أي الأعمال يأتون وأي الأعمال يزرون وأي الأعمال يقدمون ويؤخرون، لتكون في محل القبول عند رب العالمين، ولتكون هذه الأعمال هي سبب رفع بقية الأعمال، كما ذكر الله تبارك وتعالى يرفع إليه العمل والعمل الصالح يرفعه، يقول والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه جزئية الغفلة التي نحن فيها، والتي ينبغي أن يتميز للمسلمين ما هم فيه من الغفلة وما ينبغي أن يكون عليه من الذكر، بل من زيادات الذكر، بل من زيادات الأعمال التي ترتفع بها بقية العمل الصالح إلى الله تبارك وتعالى. ولعلهم فهموا كذلك أن الغفلة سبب الهلاك النازل من الله تعالى عليهم وعلى بقية المؤمنين، وأن ما يدفع الله تبارك وتعالى به إنما يدفع بأهل الإيمان عن بقية إخوانهم، وليعلم المؤمنون مسؤوليتهم الجسيمة الخطيرة التي فرطوا فيها، والتي يوشك كما ذكرنا مرات أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم، لأنهم وصلوا إلى تلك الحال التي وصل إليها غيرهم، ولولا بقية إيمان وبقية مؤمنين موجودين لله تعالى يرفع بهم لنزل ما لا يطيقه الناس من البلاء من الله تعالى. فأين دفع المؤمنين اليوم لأنفسهم ولإخوانهم؟ ثم نذكر في نهاية المطاف بليلة النصف من شعبان، وهي كذلك من قضايا القبول عند أهل الإيمان، وأن الله تعالى يتنزل ليلة النصف فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. وهذه كما ذكرنا التقدمة لمغفرة رمضان، فإذا أراد المرء أن يغفر الله تعالى له في رمضان ولم يغفر له في شعبان لن يغفر له في رمضان. يعني إن كان في شعبان على الشحناء وعلى البغضاء وعلى التقاطع وعلى التدابر وعلى الحقد والغل وتلك المسائل التي تقع بين المؤمنين، فإن الله تعالى يقول أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني لا تغفر لهما حتى يصطلحا، ويبقى المغفرة معلقة حتى يصطلحا. فإن دخل رمضان على هذا الحال لا يغفر لهم كذلك، وإنما قد علقت مغفرتهما على الصلح، على التجاوز، على التسامح، على التصافي، على أن يحلوا فيما بينهم تلك المشاكل، على أن تكون قلوبهم سليمة لإخوانهم، محبة لهم، ترجو لهم الخير كما ترجو لأنفسها. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من موانع المغفرة في شعبان والتي إذا دخل بها المرء رمضان فإنه لا يغفر له كذلك هذه الشحناء التي تقع في القلوب فتكون سببا للتقاطع والتدابر، ثم تزداد في البغي إلى الغيبة والنميمة، ثم يزداد إلى محبة التشفي في إخوانه الذين يظن أنهم آذوه أو ضايقوه، يود أن يرى فيهم الأيام السوداء وأن ينزل الله تعالى عليهم ما يكون سبب شفاء صدره المريض الممتلئ بالحقد والشحناء والبغضاء. وهذا مثله لا يغفر له في رمضان إذا لم يخرج من شعبان يقال أنظر هذين حتى يصلحا. لذلك استحب أهل الإيمان في تلك الليلة التي يغفر فيها لكل أحد ألا تأتي هذه الليلة وأنت نائم، كيف يغفر لك ليلتها؟ يغفر لهؤلاء المستعدين القائمين الذاكرين لله تعالى الذين إذا تنزل وجدهم يدعونه ويتضرعونه وقد تابوا من ذنوبهم ومعاصيهم وأصلحوا بينه وبين إخوانهم ينتظرون المغفرة. تراه ينظر إليهم فيجدهم نائمين، لا يهمهم المغفرة ولا إصلاح ما بينهم وبين ربهم ولا إصلاح ما بينهم وبين إخوانهم، ثم يقول لهم نعم أنتم أهل هذه المغفرة، قد غفرت لكم أيها النائمون الكسالى المتشاحنين المتباغضين. لذلك لا يكون حظ الناس من المغفرة أن يقوموا لله تعالى ليغفر لهم وأن تكون أنت نائما فيها غير مبال بتلك المغفرة. لذلك اهتم لها السلف وكانوا يقومونها، فمن قائم لها في جماعة في المسجد، ومن مانع لذلك، ومن متوسط بين ذلك وذلك كما أشرنا. المهم لا تأتي أيام المغفرة وأنت نائم تنتظرها بالغفلة. قد ذكرنا أن الغفلة ليست سببا لنزول المغفرة، بل الغفلة سببا لنزول الهلاك. فتأتي هذه الليالي عليك تنتظر المغفرة بالنوم والغفلة، أو أنك تنتظر المغفرة بمزيد العمل بعد أن رفعت عنك الغفلة، إذا بك تستعد لترفع أعمالا جديدة زائدة على مجرد الغفلة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه كذلك دعوة للمؤمنين اليوم، أن يوافوا ربهم وقد غفر لهم، وأن يتنازلوا عن كرامتهم المزعومة التي يدعون فيها أن الله يغفر لهم، فإن المغفرة لا يساويها شيء ولا يدانيها شيء ولا يوازيها شيء. أن يغفر الله تبارك وتعالى لنا، أن نبذل لها كل شيء يمكن أن يبذله المرء حتى يرى الله تبارك وتعالى منه أنه يود مغفرته ويرجو رحمته ويريد رضوانه سبحانه وتعالى، حينئذ إذا رآه قد بذل لذلك أعطاه جل وعلا ولم يؤخر عنه ذلك سبحانه وتعالى. إذا به يدخل رمضان قد تهيأ، خرج عن الغفلة وخرج عن الشحناء وصفى قلبه وكذلك صفت روحه وسمت، وإذا به خلق آخر يحب مغفرة الله ويقبل عليه ولا يفرط في ذكره ويرفع إليه الأعمال الصالحة، وكذلك به مقبل على ربه، آنس بربه، مؤتنس به، مستوحش من غيره، كثير الدمع له، يطلب مغفرته، يرجو رحمته، ويخاف عذابه سبحانه وتعالى، يوشك أن يغفر الله له. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرى بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.